بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان درسنا السابق متعلقا بالقصر. فما تعريف القصر؟ ما تعريف القصر؟ لغة الحبس، واصطلاحا تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. وهذه الطرق، طرق القصر، المشهور منها 4 طرق. ما هي؟ النفي والاستثناء، وإنما، والعطف بلا وبل ولكن، وتقديم ما حقه التأخير. كنا وعدنا في الدرس السابق أن نقرأ بعض الفوائد المتعلقة بالدرس، إلا أن المؤلف رحمه الله ذكر كثيرا مما كنا سنمليه. وحصل في كلام المؤلف بعض التكرار، بعض التكرار، وهذا الذي ذكرنا في دروس سابقة أن الكتاب يحتاج إلى التهذيب. فإنه يذكر مثلا في الحاشية التي صدر بها الباب عند كلامه على المبحث الأول، ذكر جملة من الفوائد أعادها بعد في صلب الكتاب، فنقرأ إن شاء الله تعالى وسنصل إليها. قال رحمه الله: قبل هذا، المقصور عليه في النفي والاستثناء ما هو؟ المقصور عليه في النفي والاستثناء ما بعد أداة، المذكور بعد أداة الاستثناء، والمقصور عليه مع إنما، المقصور عليه مع إنما هو الذي جاء بعدها متأخرا، ليس الذي وليها مباشرة، وإنما المذكور بعدها مؤخرا في الجملة، وتأخيره واجب. إن كان هو المقصور عليه فتأخيره واجب. والمقصور عليه مع لا، المذكور قبلها والمقابل لما بعدها. والمقصور عليه مع بل ولا ولكن، المذكور بعدهما. والمقصور عليه في تقديم ما حقه التأخير هو المذكور المتقدم. قال رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في تقسيم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين: قصر حقيقي، وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بأن لا يتعداه إلى غيره أصلا، نحو لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، الإله الحق، ليس إلا، ليس ثم إلا إله حق واحد وهو الله عز وجل. فهذا قصر حقيقي، لا إله إلا الله قصر حقيقي، لأنه ليس ثم إله حق إلا الله عز وجل. فهو تخصيص المقصور، هي الألوهية هنا، بالمقصور عليه وهو الله عز وجل بحسب الحقيقة والواقع، لا يتعداه إلى غيره الألوهية لا تتعدى الرب سبحانه وتعالى، بل هي هو الإله الحق، بل هو الإله الحق. وكذلك لا رازق إلا الله، لا خالق أي خلق إيجاد من العدم إلا الله، والرزق أي موجد الرزق ومهيئ أسبابه هو الله عز وجل. فهذه كلها من باب القصر الحقيقي. قال: وقصر إضافي، وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر معين، لا لجميع ما عداه، بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر معين لا لجميع ما عداه، نحو: ما خليل إلا مسافر. فإنك تقصد قصر السفر عليه. تأملوا، فإن المؤلف رحمه الله وقع له هنا وهم أنتج وهما. قوله في المثال: ما خليل إلا مسافر، أين المقصور وأين المقصور عليه؟ المقصور خليل، المقصور عليه سفر. قصرت خليلا على ماذا؟ على السفر. لو قلت: ما مسافر إلا علي، ما مسافر إلا خليل، ما مسافر إلا خليل، قصرت السفر على خليل. المؤلف أتى بمثال وشرحه على مثال آخر، فقوله: فإنك تقصد قصر السفر عليه، أي على خليل، بالنسبة لشخص غيره كمحمود مثلا، هذا إنما يكون لو كان المثال ما مسافر إلا خليل، وهذا واضح. فإذا قوله: فإنك تقصد إلى آخره، عند قوله: نحو ما خليل إلا مسافر، عند قوله ما خليل إلا مسافر، تقول: حق الشرح والبيان، حق الشرح والبيان التالي لهذا المثال، حق الشرح والبيان التالي لهذا المثال أن يكون مثاله ما مسافر إلا خليل، أن يكون مثاله ما مسافر إلا خليل. فحصل وهم للمؤلف رحمه الله. قال: فإنك تقصد قصر السفر عليه، في قولك ما مسافر إلا خليل، بالنسبة لشخص غيره كمحمود مثلا، وليس قصدك أنه لا يوجد مسافر سواه، إذ الواقع يشهد ببطلانه. لو قلت: ما مسافر إلا خليل، أي بالنسبة إلى شخص أو شخصين بينك وبين مخاطبك عهد بهما، لا بالنظر إلى حقيقة الأمر والواقع، فإن الواقع وحقيقة الأمر يدل على وجود مئات وآلاف وملايين المسافرين غير خليل. فإذا قولك ما مسافر إلا خليل، أي بالنسبة إلى ثلاثة أشخاص، شخصين، خمسة أشخاص، سبعة أشخاص، على حسب ما بينك وبين المخاطب من عهد، وهذا يسمى قصرا إضافيا. وهكذا قولك ما شاعر إلا حسان، هي هذا قصر إضافي، هذا قصر إضافي. وقد يكون القصر حقيقيا ادعائيا، يعني يدعي مبالغة أنه ليس في الواقع إلا فلان، هذا يكون قصرا حقيقيا، لكن على طريق الادعاء والمبالغة، وليس بالنظر إلى ما في نفس الأمر. فإذا القصر الحقيقي اختصاص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع، والإضافي قصر اختصاص المقصور بالمقصور عليه بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر معين. قال رحمه الله تعالى: قال في الحاشية: ومنه نوع يسمى بالقصر الحقيقي الادعائي. هذا ذكره ذكر في شرح التلخيص المجلد الثاني 174. وكذلك أيضا مثال السعد في التصويب الذي صوبناه مما وقع للمؤلف من وهم في الثاني 167. مثاله هناك واضح لا غبار عليه. ومثال المؤلف في قول ما خليل إلا مسافر والشرح الذي يعقبه فيه غبار. قال رحمه الله: ومنه نوع يسمى بالقصر الحقيقي الادعائي، ويكون على سبيل المبالغة بفرض أن ما عدا المقصور عليه لا يعتد به، وهذا يكون بحسب المقام، كما إذا كان المقام مقام مذمة لغير المذكور، مقام مذمة لغير المذكور ودعوى نقصانه، فتقول: لا عالم في البلد إلا زيد، لا طالب مجد إلا عمرو، لا فارس إلا محمد، وهكذا. هذا يكون على سبيل القصر الحقيقي الادعائي. تقول: الفرق بين الإضافي والحقيقي الادعائي، الفرق بين الإضافي والحقيقي الادعائي أن الإضافي لا تعتبر فيه المبالغة، أن الإضافي لا تعتبر فيه المبالغة، والحقيقي مبني على المبالغة. والحقيقي مبني على المبالغة. نعم، الحقيقي الادعائي، والحقيقي الادعائي مبني على المبالغة. انظر الدسوقي الثاني 174. قال رحمه الله تعالى: تنبيهات. الأول: الأصل في العطف أن ينص فيه على المثبت له الحكم، والمنفي عنه إلا إذا خيف التطويل. الأصل في العطف أن ينص فيه على المثبت له الحكم، والمنفي عنه إلا إذا خيف التطويل. وفي الثلاثة الباقية، أي التخصيص بإنما وبالنفي والاستثناء وبتقديم حقه التأخير، ينص على المثبت فقط. عند قوله الأصل في العطف أن ينص فيها على المثبت لآخره، تقول: كما إذا قيل زيد، يعني يقول لك قائل: زيد يعلم النحو، كما إذا قيل زيد يعلم النحو والتصريف والعروض أو مثال آخر: زيد يعلم النحو، زيد يعلم النحو وعمر وبكر. تسمع مقالة، هذه المقالة هي أن قائلا يقول: زيد يعلم النحو والتصريف والعروض، فالعطف هنا للمعلومات، الأشياء التي يعلمها زيد، النحو والتصريف والعروض، أو زيد يعلم النحو وعمر وبكر، العطف هنا للعارفين الذين يعرفون النحو زيد وعمر وبكر. فتقول فيهما أي ردا على من قال هذا القول, أي ردا على من قال هذا القول, تريد أن تقصر تقلب عليه الحكم وتجعله من قصر القلب والتعيين من قصر القلب. قال فتقول فيهما زيد يعلم النحو لا غير, تقول فيهما زيد يعلم النحو لا غير. لماذا لم تقل زيد يعلم النحو لا التصريف والعروض؟ لأن فيه ماذا؟ تطويلا. الأصل في المعطوفات أن ينص عليها إلا إذا خشي التطويل فتختصر. اكتفيت بذلك عن النص بقولك يعلم النحو لا التصريف والعروض خشية الإطناب, تقول اكتفيت بذلك عن النص, اكتفيت بذلك عن النص خشية الإطناب, خشية الإطناب. السعد الثاني 205, الثاني 205. فإذا الأصل في العطف أن ينص فيه على المثبت له الحكم والمنفي عنه إلا إذا خيف التطويل, إذا خيف التطويل وأمكن الاختصار يختصر. قال وفي الثلاثة الباقية ينص على المثبت فقط, وهذا واضح. إنما زيد شاعر تنص على ماذا؟ على المثبت. ما زيد إلا شاعر تنص على المثبت, هكذا شاعر زيد تقديم حق التأخير. قال الثاني النفي بلا العاطفة لا يجتمع مع النفي والاستثناء, فلا تقول ما محمد إلا ذكي لا غبي. انظر إلى هذه الفائدة, يقول النفي بلا العاطفة لا يجتمع مع النفي والاستثناء, فلا تقول ما محمد إلا ذكي لا غبي. لماذا؟ لأن شرط جواز النفي بلا ألا يكون ما قبلها منفيا بغيرها, ألا يكون ما قبلها منفيا بغيرها. فإذا هذا التركيب ما محمد إلا ذكي لا غبي هذا تركيب منتقد, ولا حاجة إلى قولك لا غبي, لأن شرط النفي بلا جواز النفي بلا ألا يكون ما قبلها منفيا بغيرها. منفيا بغيرها أي بحسب الصورة, أي بحسب الصورة, لأن ما قبلها ليس منفيا بحسب النتيجة, النتيجة هنا محمد ذكي, أما بحسب الصورة فيه نفي. قال ويجتمع النفي بلا العاطفة مع كل من إنما والتقديم, فتقول إنما محمد ذكي لا غبي, وبالذكاء يتقدم محمد لا بالغباوة. فترى أن لا اجتمعت مع إنما واجتمعت مع تقديم ما حقه التأخير, أما النفي والاستثناء لا تجتمع معها لا. قال والأصل في العطف بلا أن يتقدم عليه مثبت ويتأخر منفي بعده, الأصل أن يتقدم عليه مثبت ويتأخر منفي بعده, وقد يترك إيضاحه اختصارا, يترك إيضاح ما بعد لا اختصارا أي خشية الإطناب. يصح التمثيل له بالمثال الذي أمليناه عليكم قبل زيد يعلم النحو لا غير. قال مثل علي يجيد السباحة لا غير, أي لا المصارعة ولا الملاكمة ولا غير ذلك من الصفات, وهذا يضحه فيما أمليناه عليكم. الثالث الأصل في النفي والاستثناء أن يجيء لأمر ينكره المخاطب, هذا ملمح بلاغي, أن الأصل في النفي والاستثناء أن يجيء لأمر ينكره المخاطب, بمعنى هل كل موضع تورد فيه إذا أردت الحصر النفي مع الاستثناء, وهل كل موضع يجوز أن يورد فيه القصر بإنما؟ الجواب من حيث الصحة يصح, لكن البليغ يضع الأول في موضع يقتضيه المقام ويضع الثاني في موضع يقتضيه المقام. فإذا كان الأمر مما ينكره المخاطب أو يشك فيه أو ينزل منزلة المنكر أو الشاك فيؤتى بالنفي والاستثناء، يؤتى بالنفي والاستثناء لصراحته في ماذا؟ في القصر. قال ومن الأخير وهو المنزل منزلة المنكر أو منزلة الشاك، قال ومن الأخير قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير، يعني بمعنى يا إخوان أن المخاطب إن كان ينكر الأمر، ينكر شيئا ما وأنت تريد أن تؤكده عليه بطريق الحصر، فإن كان منكرا تأتي بالنفي مع الاستثناء، وإن كان شاكا فكذلك. أما إذا كان هذا الذي تخاطبه أمر ليس من شأنه أن يجهل، هو أمر معلوم، وإنما يحتاج منك إلى أن تلفت نظره لفتا لفتة يسير إليه فتأتي بإنما، فالأخف للأخف والنفي مع الاستثناء تكون للأشد. قال رحمه الله ومن الأخير قوله تعالى الشاهد في الآية إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير، هذا في خطاب من نزل منزلة الشاك في نذارته، من نزل منزلة الشاك في نذارته، ولو مثل مثال آخر كان أوضح. قال رحمه الله الرابع الأصل في إنما، تقدم مثال في الحاشية أول الكتاب وناقشنا هذا المثال أيضا في موضع آخر. يقول فيما ذكره في أول الكتاب، قال الأصل في الحكم مع النفي والاستثناء أن يكون مجهولا منكرا للمخاطب، أي شأنه أن يجهله المخاطب وينكره، بخلاف إنما، لأن النفي مع الاستثناء لصراحته أقوى من التأكيد، أقوى في التأكيد من إنما. هذه هي النكتة، أن النفي مع الاستثناء صريح، فينبغي أن يكون لشديد الإنكار، نحو قولك وقد رأيت شبحا من بعد ما هو إلا زيد، تقوله لمن كان منكرا أو شاكا، لمن اعتقد أنه غيره، إما عن طريق الإنكار أو حتى الشك، ونحو إن أنتم إلا بشر مثلنا، لما كانوا مصرين على دعوى الرسالة مع زعم المكذبين امتناع الرسالة في البشر، رد المكذبون إصرارهم عليهم بقولهم ذلك. المكذبون للرسل لما ردوا على الأنبياء في قولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، أتوا بالنفي والاستثناء لصراحة الإنكار، هذا يدل على أن إنكارهم شديد وتكذيبهم أكيد. قال رحمه الله نرجع إلى ما ذكره في التنبيهات، قال الرابع الأصل في إنما أن تجيء لأمر ما من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره، وإنما يراد تنبيهه فقط، تقول كقولك إنما هو أخوك، كقولك إنما هو أخوك، إنما هو أخوك، لمن يعلم ذلك، لمن يعلم ذلك، لمن يعلم ذلك، تريد أن ترققه عليه، تريد أن ترققه عليه، تريد أن ترققه عليه، إنما هو أبوك ومولاك، إنما هو أخوك. قال رحمه الله أو لما هو منزل هذه المنزلة، فمن الأول قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا الأمر متقرر عند المخاطب إلا أنه لفت نظره إليه، وقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، هذا أمر من شأنه أن لا يجهله المخاطب. ومن الثاني الذي هو ينزل منزلة، أنه نزل منزلة الأمر الذي لا يجهل مع كونه منكرا لكنه نزل منزلة الأمر الذي لا يجهل. قال ومن الثاني قوله تعالى حكاية عن اليهود والصواب عن المنافقين. حكاية عن اليهود إنما نحن مصلحون. الآيات الواردة في صدر سورة البقرة 5 آيات في أهل التقوى والإيمان وآيتان في أهل الكفر وثلاث في أهل و14 في المنافقين. قوله إنما نحن مصلحون إنما نحن مصلحون فهم قد ادعوا أن إصلاحهم أمر جلي لا شك فيه، أي من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره. نزلوا ذلك الفساد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فنزلوا فسادهم منزلة الأمر الجلي الذي لا شك فيه ومن شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره. قال رحمه الله وقال الشاعر أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. شاهد وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، هذا الأمر قد يجهله المخاطب لكن الشاعر نزله منزلة الأمر الواضح الجلي المكشوف الذي لا يجهله أحد أو لا يكاد ينكر مبالغة في مدح نفسه. قال أسباب ونتائج. الغاية من القصر تمكين الكلام وتقريره في الذهن، كقول الشاعر وما المرء إلا كالهلال وضوئه يوافي تمام الشهر ثم يغيب، ونحو وما لامرئ طول الخلود وإنما يخلده طول الثناء فيخلد. تمكين الكلام وتقريره في الذهن، فهذا لا شك أنه أمكن من قوله المرء كالهلال، ومن قوله يخلد الفتى الثناء، وهذا تخليد بحسبه، وقد يكون تخليدا في صفحات بيضاء وقد يكون تخليدا في صفحات سوداء. وما لامرئ طول الخلود وإنما يخلده طول الثناء فيخلد. قال وقد يراد بالقصر المبالغة في المعنى كقوله وما المرء إلا الأصغران لسانه ومعقوله والجسم خلق مصور. هذا البيت يشبه بيت زهير لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. وكائن ترى من صامت لك معجب، كائن بمعنى كأي لغة فيها، وكائن ترى من صامت لك معجب تراه عند صمته تعجب بصمته زيادته أو نقصه في التكلم، فإذا تكلم إما أن تزيد به إعجابا وإما أن يسقط من نظرك. قال وكقوله أو تقل درجته. قال وكقوله لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. روي هذا القول في قصة مختلقة مكذوبة أن علي رضي الله عنه عند أن قتل مرحب في فتح خيبر قصمه طولا وقصم فرسه عرضا وساخ السيف في الأرض ذراعين أو ثلاثة، فسمعوا مناديا من في الهواء يقول لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. هذا ما وماذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، أورده ابن الجوزي في الموضوعات الأول 381، وهكذا هو أيضا في كشف الخفا العجلوني، وهكذا في كتاب السيوطي في الموضوعات وفي كتاب القاري مظنته كتب الموضوعات، منها الموضوعات لابن الجوزي الأول 381. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا ونحوه من المبالغات التي تفتريها الرافضة في حق علي رضي الله عنه وقد أغناه الله بما ثبت عما لم يثبت. أشياء منها أنه قاتل الجن عند الآبار تسمى بآبار علي. مجموعة من هذه الأمور في مجموع الفتاوى المجلد الرابع 491. قال رحمه الله: وذو الفقار لقب سيف الإمام علي كرم الله وجهه. قال شيخ الإسلام في ذلك الموضع: قال علي رضي الله عنه قتل مرحب قتلة عادية ليست بهذه المفتراه قتلة كما يقتل الناس. قال: وذو الفقار لقب سيف الإمام علي كرم الله وجهه. ولا شك أن علي رضي الله عنه كان من الفرسان الشجعان الذين أعز الله عز وجل بهم الدين، وقرت عين الصحابة وعين النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بما فعله علي رضي الله عنه، وفتح جعل الله الفتح على يدي علي رضي الله عنه. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فأعطاها عليا. قال: وسيف وذو الفقار لقب سيف الإمام علي كرم الله وجهه، وسيف العاص ابن منبه. قال: والقصر قد ينجو فيه الأديب مناحي شتى، كان يتجه إلى القصر الإضافي رغبة في المبالغة، كقوله: وما الدنيا سوى حلم لذيذ تنبهه تباشير الصباح. حلم وما الدنيا سوى حلم لذيذ تنبهه تباشير الصباح، حلم بإسكان اللام. قال: وقد يكون من مرام القصر التعريض، كقوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب، إذ ليس الغرض من الآية أن يعلم السامعون ظاهر معناها، ولكنها تعريض بالمشركين الذين في حكم من لا عقل له، أي حيث لم يتذكروا ولم يتعظوا بالعظات ولم يتدبروا كتاب الله عز وجل. حقهم عرض بأنهم ليسوا من ذوي الألباب وأنهم لا عقول لهم. وهذه الفائدة أيضا ذكرها المؤلف رحمه الله في حاشية سبقت. إذن هذا هو المبحث الثاني. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكمل الكلام على القصر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.